الفصل السابع في تقابل العدم والملك، ويسمى أيضا تقابل العدم والقنية، وهما أمر وجودي عارض لموضوع من شأنه أن يتصف بذلك الأمر الوجودي، وعدم ذلك الأمر الوجودي في ذلك الموضوع كالبصر والعمى الذي هو فقد البصر من موضوع من شأنه أن يكون بصيرا. في الأبحاث السابقة ذكرنا أن التقابل ينقسم إلى أربعة أقسام، وقلنا أن التقابل تارة يقع بين المتناقضين، وتارة بين الملك وعدمها، وتارة بين المتضائفين، وتارة بين الضدين. في البحث السابق يعني في الفصل السادس شرحنا التقابل بين المتناقضين، والآن كلامنا يقع في القسم الثاني من أقسام التقابل، وهو التقابل الحاصل بين العدم والملك. تارة في عبارات الحكماء نجد أنهم يعبرون عن العدم والملك تقابل العدم والقنية. القنية في اللغة بمعنى ما اكتسبه الإنسان ووجده، بمعنى ما وجده وما اكتسبه. تقابل العدم والقنية يعني العدم وما يكتسبه الشيء بحسب وجوده تلك الصفة، كأنما الموضوع الذي يفرض في تقابل العدم والملك تارة يكتسب وجود الصفة فنقول ملك، تارة لا يكتسب وجود تلك الصفة فنقول عدم الملك. في تعريف الحكماء عرفوا تقابل العدم والملك بأنهما أمران وجوديان عارضان على موضوع من شأنه أن يتصف بذلك الأمر الوجودي ومن شأنه أن لا يتصف. إذن في تقابل العدم والملك أولا لا بد من فرض موضوع مشترك بين المتقابلين، موضوع تارة عرض عليه العدم الملك وتارة يعرض عليه الملك. مضافا إلى ذلك لا بد أن الموضوع يكون فيه استعداد وشأنية لقبول الملك. إذا كان الموضوع صحيح الحمل ويصح حمل العدم عليه ولكن ليس من شأنه أن يوصف بالملك، إذن هذا ليس هو موضوع الملك وعدمها. لابد أن يكون الموضوع قابلا لأن يوصف بالملك تارة، وتارة يوصف بعدم الملك. ولهذا قالوا أن تقابل الملك وعدمها عليكم السلام أمران وجوديان، لأن الملك وصف وجودي، عدم الملك وإن كان عدما إلا أنه عدم مضاف إلى الوجود فله حظ من الوجود، ومثلوا له بالعمى والبصر في الإنسان. الإنسان موضوع مشترك بين العمى والبصر، تارة يعرض عليه عدم الملك فنقول الإنسان أعمى، تارة يعرض عليه الملك فنقول الإنسان بصير أو ليس بأعمى. إذن المقصود من الملك وعدمها المتقابلان اللذان أحدهما قطعا يعرض على الموضوع المشترك بينهما. إذا كان عدم الملك عارضا فالملكة مفقودة ومعدومة، وإذا كانت الملكة عارضة على الموضوع فعدم الملكة مفقود. فالإنسان المشترك بين العمى والبصر إما يعرض عليه البصر وبصير وليس بأعمى، وإما يعرض عليه العمى وعدم البصر فليس ببصير وإنما هو أعمى. إذن تعريف التقابل الذي تقدم ذكره في بداية بحث التناقض، وأن المراد من التعارض تقابل هو
عبادة أحد المتقابلين الآخر لذاته من جهة واحدة وفي زمان واحد يشمل الملك وعدمها، فإن الملك تطارد العدم والعدم يطارد الملك، ولكن في زمان واحد ومن جهة واحدة وفي موضوع واحد مشترك بينهما. هذا التعريف التقابل الملك وعدمها من التعاريف المعروفة والمشهورة عند المنطقيين وعند هذا التعريف، ولكن الإشكال في أين؟ الإشكال في الموضوع. الموضوع الذي يذكر للملكة وعدمها هذا الموضوع، هذا الموضوع حسب تعريف المشهور المراد منه الموضوع الشخصي. مثلا عندما نقول عمى والبصر التقابل بينهما بمنزلة الملكة وعدمها، موضوعهما الإنسان، ونفرض الإنسان موجودا خارجيا في الخارج وشخصيا، نقول هذا الإنسان إما أعمى وإما بصير، إما ذات ملكة وإما ذات عدم الملكة. ولكن هذا الموضوع يجوز أن نتصرف فيه ونوسعه إلى موضوع شخصي وموضوع نوعي وموضوع جنسي. نقول عروض الملكة وعدمها على الموضوع تارة ذلك الموضوع الذي يعد محلا لهما يلاحظ بصفة الشخصية، تارة بصفة النوعية، وتارة بصفة الجنسية. قبل ما نذكر الثمرة لهذا البيان نوضح المطلب مع دليله. خب ما الدليل على ذلك؟ احنا مثلا عندما نقول هذا الانسان اما اعمى واما بصير، الانسان بما هو انسان خب لا يتصف بالاعمى والبصير، في الحقيقة ناظرين الى شنو؟ الى الموجود الخارجي، يعني زيد في الخارج، زيد في الخارج اما اعمى واما بصير، إما هو ذات ملكة وإما فاقد للملكة، وإلا الإنسان بما هو إنسان بصير لأن من شأنه البصر ولا يعرض عليه العمى. العمى والبصر يعرضان على الموجود الخارجي، على الزيد الذي فرد للإنسان. خب بناء على هذا، إذا فرضنا أن الموضوع هو الفرد وهو الشخص، عندما نقول زيد إما أعمى وإما بصير، زيد في وجوده الخارجي إما ذات ملكة إما فاقد للملكة، عندما حكمنا على زيد بهذين الحكمين في زمانين لأنه يستحيل اجتماعهما في زمان واحد، قلنا زيد مثلا في الأمس كان أعمى وزيد في هذا اليوم بصير، هذا الحكم تام؟ نعم. عندما حكمنا بهذا الحكم زيد في ذاته توجد طبيعة نوعية له؟ نعم، لأن زيد من أفراد الإنسان، فالطبيعة النوعية الإنسانية موجودة في ضمن زيد أم لا؟ نعم موجودة، لأن زيد فرد من أفراد الإنسان. إذن يجوز أن نوصف تلك الطبيعة النوعية بوصف الفرد، لأن الطبيعة النوعية موجودة بوجود الفرد، حاصلة في وجود الفرد. إذن يمكن أن نقول بحسب أن زيد تارة كان أعمى في الأمس مثلا وتارة لاحظناه بصيرا في هذا اليوم، نقول الطبيعة الإنسانية، الطبيعة النوعية الموجودة في ضمن زيد، هذه الطبيعة قابلة للعدم وللملكة لأن هذه الطبيعة أمس كانت أعمى واليوم حكمنا عليها البصر. يصح؟ نعم يصح، لا إشكال فيه. أيضا زيد الموجود في الخارج يملك طبيعة جنسية أم لا؟ نعم، لأن زيد فرد من أفراد الحيوان والحيوان جنس لزيد، والحيوانية بصفة أنها جنس توجد في الخارج بوجود أفرادها، ومن جملة أفراد الحيوان زيد. إذن الطبيعة الحيوانية أي الجنسية قابلة لتوصيفها بوصف الفرد. الفرد وهو زيد كان يوصف دائما بإما بالملكة أو بعدمها، إما أعمى وإما بصير. نقدر نقول الحيوان إما أعمى وإما بصير، لأن فرد من أفراد الحيوان الموجود في الخارج يوصف بالملكة وعدمها. بناء على هذا البيان نلتزم أن موضوع الملكة وعدمها أعم من الموضوع الفردي والشخصي أو النوعي أو الجنسي. ولهذا موارد إطلاق الملكة وعدمها حسب هذه الموضوعات الثلاث متعددة. مثلا زيد من حيث كونه فردا موضوع للعمى والبصر، زيد من حيث كونه فردا من الإنسان وممثلا لطبيعة نوعية للإنسان، أيضا الطبيعة النوعية للإنسان تنقسم إلى قسمين، ما هي أعمى وما هي بصيرة. أيضا زيد باعتبار أنه يمثل الطبيعة الجنسية يمكن أن نقسم الطبيعة الجنسية في زيد وهي الحيوانية إلى قسمين، الحيوان إما أعمى وإما بصير. صحيح؟ لا لا، هسه نبين، هذا الذي بيناه كله مقدمة للمطلب اللي راح نبينه. بناء على هذا الإطلاق وصحة هذا الإطلاق نأتي ونقول أحيانا نفرض الموضوع طبيعة نوعية بدون ملاحظة الفرد، وتارة نلاحظ الموضوع هو الطبيعة الجنسية بدون ملاحظة الطبيعة النوعية، ويصح إطلاق الملكة وعدمها على ذلك. مثلا من الأمثلة المعروفة للطبيعة النوعية هذا، نقول هذا الأمرد الذي لم يبلغ سن البلوغ هذا ليس ملتحم، فيها عدم الملكة. لماذا فيها عدم الملكة؟ لأن طبيعة النوعية في الإنسان من شأنها أن تكون ملتحية. صحيح هذا الصنف وهو الإنسان الذي لم يبلغ أوان البلوغ لا يكون ملتحيا، ولكن لا نلاحظ في الأمرد عدم الالتحاء من باب أنه صنف من أصناف الإنسان. لا، نقول الأمرد بما هو إنسان، خب الإنسان طبيعة نوعية، الإنسان من شأنه أن يكون ملتحيا، نعم، ومن شأنه أن لا يكون ملتحيا كما في الطفل الذي لم يبلغ أوان البلوغ. إذن الطبيعة النوعية في الإنسان تنقسم إلى قسمين، تارة ملتحية وتارة ليست ملتحية. أما إذا هذا الأمر لاحظنا فيه الصنف، يعني هذا الصنف الخاص من الإنسان نريد أن نقول يوصف بالالتحاء وعدم الالتحاء، لا يوصف. لماذا؟ لأن هذا الصنف من الإنسان دائما غير ملتحي وليس من شأنها الالتحاء. إذن الملكة وعدم الملكة أي الالتحاء وعدم الالتحاء لا يصدقان على هذا الصنف. أما إذا لاحظنا هذا الصنف لا بعنوان شخصه وإنما بعنوان طبيعته النوعية وهي الإنسانية، نقول الإنسان من حيث ذاته يمكن أن يكون ملتحيا، نعم، وبعضهم غير ملتحي، نعم. إذن ينقسم إلى قسمين، إلى الملكة وعدمها. نفس هذا المثال يطبق في المرأة. المرأة يمكن أن يقال أن عدم التحائها ليس من باب عدم النقيض وإنما من باب عدم الملكة، لأن المرأة صنف من أصناف الإنسان، ولكن هذا الصنف وهذا الشخص احنا لا نعتبره. المرأة نعتبرها بعنوان أنها محققة للطبيعة النوعية للإنسان، والطبيعة النوعية للإنسان تارة من شأنها الالتحاء وتارة من شأنها عدم الالتحاء. ولهذا المرأة عدم الالتحاء فيها من باب عدم الملكة. هذا مثال للطبيعة النوعية. والمثال للطبيعة الجنسية، مثل ما قيل في العقرب، قالوا أن العقرب لا يبصر لا يرى شيئا. خب العقرب حسب نوعه، لأنه نوع من أنواع الحيوان، إذا قلنا نوع إذا كلام أنه نوع أو صنف، إذا حسب هذا المثال لا مناقشة في المثال، لو قلنا أن العقرب نوع من أنواع الحيوان، خب هذا العقرب لا يرى ليس بصيرا. إذا لاحظنا هذا النوع بحسب الشخص وبحسب وجوده الخاص، خب هذا ليس فيه البصر ولا فيه العمى. لماذا؟ لأنه ليس من شأنه أن يرى، هذا نوعه مخلوق أنه لا يرى. أما إذا لاحظنا العقرب لا من حيث شخصه، وإنما لاحظنا من حيث جنسه، العقرب جنسه ماذا؟ الحيوان، والحيوان من شأنه أن يكون بصيرا. نعم، إذن العقرب عدم البصر فيه بمنزلة العمى. لماذا؟ لأنه نوع من جنس الحيوان، وجنس الحيوان من شأنه البصر، ولهذا عدم البصر أو العمى في العقرب هو عدم الملكة. لماذا؟ لأنه لاحظنا في الموضوع المشترك بين العمى والبصر لا خصوص العقرب، لاحظنا جنس العقرب وهو الحيوان، وجنس العقرب وهو الحيوان من شأنه أن يكون بصيرا، فإن بعض أقسامه بلا شك بصير، والبعض الآخر كالعقرب ليس ببصير. إذن العقرب يكون عدم البصر فيه بمعنى العمى وعدم الملكة. ماكو فرق. لا لا لا، احنا كلامنا هنا نريد نبين المطلب على هذا المبنى، انه الموضوع المفروض في الملكة وعدمها تارة مفروض بحسب شخصه، تارة مفروض بحسب نوعه، وتارة مفروض بحسب جنسه. ولهذا سيد العلام يعبر عن هذا الاطلاق للملكة وعدمها بالاطلاق الحقيقي، لأن الإطلاق الحقيقي هو هذا، أن نقول أنه مع الدقة في فرد أو في نوع الفرد أو في جنس الفرد يجوز أن نحكم على الفرد والنوع والجنس بالملكة وعدمها. إذا كان الجنس من شأنه أن يتصف بالملكة أو النوع أو الفرد، في قبال هذا القول من العلامة رحمة الله عليه وجمع من المحققين هناك قول المناطق المنطقيون، وعلى رأسهم المعلم الأول أرسطو، قالوا لا، مقصودنا من الملكة وعدمها ملكة وعدم الملكة في وقت من شأن شيء أن يكون ذات ملكة، يعني قيدوا الملكة وعدمها بالوقت أي بالشأنية. يعني عندما نقول هذا الحيوان أعمى، إذا كان في نفس الوقت من شأنه أن يكون بصيرا، إذن العقرب عدم البصر فيه ليس من عدم الملكة، لأن العقرب بحسب زمان وجوده وبحسب مرتبته الوجودية ليس من شأنه أن يكون بصيرا، لأن الله خلقه تكوينا مع عدم البصر. إذن عدم البصر في العقرب ليس عدم البصر بمعنى العمى وعدم الملكة، وإنما عدم النقيض. عدم البصر في زيد يكون بمنزلة العمى. لماذا؟ لأن زيد الموجود الآن من شأنه أن يكون بصيرا. نعم، عندما لا نجد البصر فيه نقول أعمى، ولهذا قيدوا وقالوا أن الملكة وعدمها صادقان في موضوع، ذلك الموضوع في نفس الوقت الذي يكون عدم الملكة عارضا عليه يكون من شأنه الملكة يمكن أن تعرض عليه. أما إذا كان ذلك الموضوع في وقت عدم الملكة ليس من شأنه، هذا الموضوع في هذا الزمان ليس من شأنه أن يتصف بالملكة، إذن هذا العدم الصادق عليه ليس عدم الملكة. ولهذا زيد الموجود في الخارج إذا من حيث شأنه الآن وفي هذا الزمان وفي هذا الوجود الخارجي من شأنه أن يكون بصيرا ولم يكن بصيرا نقول أعمى. أما إذا كان زيد مثلا مثل العقرب أو مثل الأمرد، الأمرد الآن حسب هذا الزمان قبل أوان البلوغ ليس من شأنه أن يكون ملتحيا، إذن الأمراض عدم الالتحاء فيه ليس بمعنى عدم الملكة، وإنما بمعنى عدم النقيض، العدم في قبال الوجود، يعني متناقضان، وليس من قبيل عدم والملكة. هذا رأي الثاني. عام بلي. بناء على هذا إذا قلنا هذا القول الثاني قول المناطق صحيح، لازمه أن نقول أنه الملكة وعدمها منحصرة فقط في المورد الذي يكون من شأن الموضوع أن يكون الآن وفي هذا الزمان موصوفا بالملكة. خب إذن العقرب الذي يتصف تارة بالبصر أو العمى ونقول أن العقرب أعمى، أو أن الأمرد ليس ملتحيا ونوصفه بعدم الالتحاق، يعني موارد كون الملكة وعدمها مفروضتان في موضوع نوعي أو في موضوع جنسي، هذه تخرج عن تقابل الملكة وعدمها، ومع ذلك لا نرى وجه اجتماع بينها، فإنها متقابلات. مثلا الالتحاء وعدم الالتحاء في هذا الإنسان الذي أمرض قبل أوان البلوغ يجتمعان لا يجتمعان؟ خب هما حسب تعريف المنطقيين خارجان عن الملكة وعدمها. بناء على هذا هذان داخلان في أي قسم من أقسام التقابل؟ لا في التناقض، لأن تعريف التناقض لا يشملهما ولا الضدين ولا المتضايفين. ولهذا سيد العلامة يقول الحصر في الأقسام الأربعة في المتقابلات عقلي، إذا أخرجنا هذه الموارد هذه الموارد معناته أنه نلتزم بقسم خامس، وقسم خامس ما له معنى، فنضطر إما ندخل هذه الموارد في باب التناقض، وإذا لم ندخلها في باب التناقض نتوقف فيها. إذا أرسطو ومن تبعه من المنطقيين إما يجعلون هذه الموارد التي موضوعها طبيعة نوعية أو جنسية يدخلونها في التناقض، وإحنا ذكرنا أن المتناقضين لا موضوع مشترك لهما، المتناقضان أصلا ما يحتاجان إلى محل واحد وإلى موضوع واحد الذي من شأنه أن يكون متصفا تارة بالوجود والعدم. هسا إما ندخل هذه الأقسام في المتناقضين، وإما أنه نلتزم بقسم خامس نقول هناك عندنا متقابلات لا متناقضات لا متضادات لا متضائفات ولا ملكات وعدم الملكات، وإنما قسم خامس، وهذا لم يلتزم به أحد. ولهذا من هذه العبارة الأخيرة للسيد العلامة يستظهر أنه يرى أن الحق هو الإطلاق الأول، يعني أن المراد من الملكة وعدمها ما كان أعما من موضوع الشخصي والنوعي والجنسي، ويسمى أيضا تقابل العدم والقنية، يعني ما اكتسبه الإنسان ووجده، وهما أمر وجودي عارض لموضوع من شأنه أن يتصف بذلك الأمر الوجودي، وعدم ذلك الأمر الوجودي في ذلك الموضوع بعينه، يعني موضوع مشترك بين الملكة وعدمها، كالبصر والعمى الذي هو فقد البصر من موضوع من شأنه أن يكون بصيرا. ولا يختلف الحال، هذا بيان الإطلاق الحقيقي للملكة وعدمها، ولا يختلف الحال في تحقق هذا التقابل بين أن يؤخذ موضوع الملكة هو الطبيعة الشخصية أو الطبيعة النوعية أو الطبيعة الجنسية. لماذا؟ فإن الطبيعة الجنسية وكذا النوعية موضوعان لوصف الفرد، يعني تقعان موضوعان لوصف الفرد. لماذا؟ لأن الطبيعة الجنسية والنوعية موجودتان في ضمن وجود الفرد، فكلما يوصف الفرد بوصف فإن ذلك الوصف يعرض على الطبيعة النوعية للفرد وعلى الطبيعة الجنسية للفرد. زيد كاتب، الكتابة وصف لزيد. خب الكتابة وصف لزيد أيضا وصف للإنسان الموجود في ضمن زيد، يمكن أن نقول الإنسان كاتب بلحاظ كون زيد كاتبا، أيضا يمكن أن نقول الحيوان كاتب بلحاظ أن زيد فرد من أفراد الحيوان وكاتب. وكذا النوعية موضوعان لوصف الفرد، كما أن الفرد موضوع لذلك الوصف، مثل ما قلنا زيد موضوع للكتابة. يعني يكون الثلاث لحظات، تارة نلاحظ الشخص، تارة نلاحظ الشخص مع طبيعته النوعية. إيه بس، ولكن أحيانا يكون الملاك فقط النوع والجنس بدون النظر إلى الفرد أصلا، باعتبار أن الفرد في ضمنه النوع وفي ضمنه الجنس يصح إطلاق وصف الفرد على النوع والجنس. إذا صح يمكن أن نجعل الموضوع تارة النوع بوحده، تارة الجنس بوحده، وتارة الفرد بوحده. وفعدم البصر، هذا يمثل العلامة بمثال العقرب، فعدم البصر في العقرب كما قيل عمى وأعمى، يعني وعدم ملك. لماذا؟ والحال أن العقرب بما هو عقرب لا يرى وليس بصيرا. قالوا لأن مقصودنا من العمى والبصر في العقرب بحسب جنسه لا بحسب نوعه، لكون جنس العقرب وهو الحيوان من شأنه أن يكون بصيرا، وإن لم يتصف بالبصر طبيعة العقرب النوعية. إحنا لحاضنا فقط في الطبيعة الجنسية، نلاحظ الطبيعة الجنسية دون الطبيعة النوعية. وهكذا
الحيوان من شأنه
لا 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 بعد ما ينقسم، لا بهذا المعنى ما ينقسم. نقول الحيوان بما هو جنس من الأجناس من شأنه أن يتصف بالبصر أم لا؟ نعم. إيه ما يخالف، لا ما يخالف، ولكن هاي طبيعة، لا هذه الطبيعة جنسية بعد، هاي طبيعة مو متخصصة، هذه الطبيعة الجنسية بما هي طبيعة جنسية من شأنها أن تتصف بالبصر أم لا؟ نعم من شأنها، ولكن بعض أقسام هذه الطبيعة لا يتصف، لا يتصف، لا مانع من ذلك، ولكن هذه الطبيعة حسب كليتها وجنسيتها تقتضي الاتصاف بالبصر. إذن يمكن أن نقول العقرب فيها العمى. لماذا فيها العمى؟ باعتبار أنه من مصادق جنس الحيوان ولا بأس به. وهكذا المرودة وعدم التحاء الإنسان قبل أوان البلوغ عدم ملكه، لا عدم في قبال الوجود حتى يكون من باب المتناقضين، لكون الطبيعة النوعية التي للإنسان من شأنها ذلك، يعني من شأنها الالتحاء. إن وإن كان صنف غير البالغ لا يتصف به، أو صنف المرأة مثلا لا يتصف بالالتحاء، ولكن مع ذلك حسب الطبيعة النوعية يمكن أن نقول عدم الالتحاء بمعنى عدم الملكة، ويسمى تقابل العدم والملكة بهذا الإطلاق حقيقيا. وربما قيد هذا التقابل بالوقت، والمقيد هم المناطق وعلى رأسهم معلم الأول أرسطو، باشتراط أن يكون العدم في وقت الملكة، يعني في وقت شأنية الملكة، ويسمى التقابل حينئذ بالمشهور، يعني هذا هو المشهور في لسان الناس. وعليه فمرودة الإنسان قبل أوان البلوغ ليست من عدم الملكة في شيء، لأن في هذا الزمان قبل أوان البلوغ ليس من شأنه الالتحاء. وكذا فقد العقرب للبصر ليس بعمل، لماذا؟ لأن العقرب بما هو أقربون ليس من شأنه البصر، وهو أشبه بالإصطلاح الجديد وتأسيس إصطلاح، فلا يضر خروج الموارد التي يكون الموضوع فيها هو الجنس أو النوع من تقابل العدم والملكة، مع عدم دخولها في التقابلات الثلاث الباقية لعدم صدق تعريف التقابلات الثلاث التناقض والتضايف والتضاد عليها. خب التقابل التضايف لا يصدق عليها، لأن التضايف بين أمرين وجوديين، وهنا بين وجود وعدم مضاف، الضدان يعرضان على موضوع واحد،
ما لهم موضوع واحد مشترك. إذا كان لهما موضوع واحد مشترك، يعني في الحقيقة أحد المتقابلين يحتاج إلى الآخر حسب موضوعه، يعني لابد أن نفرض موضوعا يرد عليه الوجود والعدم معا، أن ذلك نحكم بالتناقض، والحال أنه ما نحتاج إلى موضوع واحد، فإنه قلنا التناقض يقع بين الوجود والعدم وبين السلب والإيجاب، والعدم بطلان محض، ليس له موضوع مشترك مع الوجود، حتى أن الوجود تارة يعرض عليه وتارة العدم. إذن تعريف التناقض
قضى ما يشمل هذه الأقسام. إذا هذه الأقسام تصبح قسما خامسا. وأقسام التقابل منحصرة في الأربع عقلان، وخروج هذه الموارد عن الملكة وعدمها يلازم كون الأقسام خمسة، وهذا باطل. إذن هذا في الحقيقة إشكال على أرسطو ومن تبعه. لا لا، شوفوا احنا مقصودنا من انه لا نحتاج الى موضوع، يعني شنو يعني من احتاج الى موضوع نفرضه قبل الوجود والعدم؟ احنا في الملكة وعدم نفرض موضوعا مفروضا قبل ما نحكم بالعدم او الملكة، صحيح؟ يعني اول شيء لابد ان نفرض هناك انسان، هناك عقرب، هناك زيد، بعد ذلك نفرض انه اما اعمى واما بصير. اما التناقض الموجود بين الوجود والعدم وبين السلب والايجاب، لو فرضنا انه لم نفرض اي شيء، اي ماهية من الماهيات، التناقض بين الوجود والعدم في التحليل العقلي موجود او ما موجود؟ موجود. الوجود بما هو وجوده، والعدم بما هو عدمه. يعني لا نحتاج الى موضوع ومحل مفروض سابق على المتناقضين حتى نقول ان المتناقضين لا يجتمعان في ذلك الموضوع بخلاف الملكة وعدمها. ولهذا الملكة وعدمها حسب الطبيعة النوعية والطبيعة الجنسية لا يدخلان في باب التناقض، وفي باب التضايف والتضاد ايضا لا يدخلان. فبناء على هذا نقول ان هذان الموردان قسم خامس من التقابل، وهذا ينافي الحصر العقلي للاقسام الاربعة. اي تباين بلا شك، نعم تباين، ولا يدخل احد الاقسام في قسم اخر، تباين كلي. الفصل الثامن في تقابل التضايف. نحن سابقا ذكرنا اتصور في الفصل الخامس، عفوا في المرحلة السادسة، ذكرنا ان مقولة الاضافة ومقولة التضايف حسب رأي المصنف كانت واقعها وحقيقتها صادقة على الاضافتين، يعني على الاضافة الموجودة بين الشيئين. ولكن باعتبار ان مقولة الاضافة مشتملة على نسبة متكررة، يعني هناك اضافتان، الاطلاق الحقيقي للاضافة هو الاضافة الموجودة بين الشيئين لا الموضوع المضاف الى الشيء الاخر، هذا تقدم بحثه في المرحلة السادسة في مقولة الاضافة. وكان حاصل كلام السيد العلامة هذا، ان مقصودنا من مقولة الاضافة الحقيقية ومورد استعمالها الحقيقي هو الاضافة والنسبة الموجودة بين الشيئين. مثلا كالابوة المضافة من زيد الى عمرو، والبنوة المضافة من عمرو الى زيد. هذه الإضافة، إضافة الأبوة وإضافة البنوة، هي الإضافة الحقيقية، بينها نسبة التضارب. يعني إضافة الأبوة تلازم إضافة البنوة، لا يمكن تعقل إضافة البنوة بدون إضافة البنوة، وهكذا بالعكس. أما تعقل الأب وهو زيد بدون تعقل عمرو وهو الابن ممكنه، لأنه زيد موضوع للإضافة وليس هو حقيقة الإضافة. وكذلك عمرو، تعقل عمرو بعنوان أنه ابنون بدون تعقل زيد ممكن، لا يتوقف تعقله على ذلك. ولكن تعقل الإضافة، إضافة الأبوة إلى عمرو، لا يمكن إلا مع تعقل البنوة من عمرو بالنسبة إلى زيد. هذا كان حاصل رئيس العلامة، أن الإضافة الحقيقية مقولتها وإطلاقها هي الإضافة المتكررة بين الشيئين. أما الشيئان الموضوعان للإضافة فإضافة الإضافة إليهما إضافة مجازية. نقول مثلا زيد مضاف إلى عمرو وعمرو مضاف إلى زيد، ولكن هذا الإضافة إضافة مجازية مو حقيقية، لا لأن زيد وعامر ليس هما من مقولة الإضافة، وإنما هما معروضي الإضافة. مقولة الإضافة الأبوة والبنوة، الأبوة والبنوة مضافان لا يعقل أحدهما إلا مع الآخر، سواء كان معروضهما زيد وعمر، بكر وخالد، حسن وحسين أو غير ذلك. نعم تارة يسند الإضافة إلى الموضوعين، ولكن هذا إسناد مجازي. بناء على هذا، لماذا يستحيل اجتماعهما في جهة واحدة وفي شيء واحد؟ هذا المعنى أتصور في المرحلة السادسة ما أشرنا إليه. هنا سيد العلامة يشير إلى هذا الملاك. ما هو ملاك استحالتهما؟ لماذا لا نقول زيد شيء واحد، زيد من جهة واحدة أب، ومن نفس تلك الجهة ابن؟ شنو الوجه في الاستحالة؟ وجه الاستحالة هذا أن الإضافة هي متشكلة من نسبتين متكررتين. حقيقة النسبة ما هي؟ هي شيء مرتبط بشيئين وقائم بشيئين، لأن النسبة وجود الرابط قائم بالطرفين. النسبة لولا المنتسبين ولولا الطرفين ما لها وجود أصلا. خب إذا فرضنا أن شيئا واحد من جهة واحدة يكون مصداقا لمقولة الإضافة، يعني فرضنا النسبة بين الشيء وبين نفسه، ودوران النسبة بين الشيء وبين نفسه محال، لأن النسبة تقتضي الاثنينية، لأنها نسبة بين طرفين، والشيء ونفسه لا اثنينية بينهما. فكيف تقع النسبة بين الشيء وبين نفسه؟ ولهذا إذا قلنا أنه الإضافة تصدق على شيء واحد من جهة واحدة، نعم من جهة، يمكن زيد من جهة كونه أبا لعام أب، من جهة كونه ابنا لبك ابن، هذا صحيح، هذا صار شنو؟ نسبة بين شيئين من جهتين. أما إذا كان من جهة واحدة لازمها أن تتكرر النسبة، أو لا تكرر، تقع النسبة ولو مرة واحدة بين الشيء ونفسه، ووقوع النسبة بين شيء ونفسه محال، لأن النسبة وجود رابط قائم بطرفين، وقيام هذا الوجود بطرفين يستلزم المغايرة والإثنينية بين الطرفين. فكيف تقع النسبة بين الشيء ونفسه فضلا عن كونها نسبة متكررة كما في مقولة الإضافة؟ فإن مقولة الإضافة مشتملة على نسبتين لا على نسبة واحدة. أبوة من زيد إلى عمرو، وبنوة من عمرو إلى زيد. ولهذا نقول بأنه يستحيل اجتماع المتضائفين في شيء واحد من جهة واحدة. بناء على هذا، التقابل الموجود بين المتضائفين من أقسام التقابل المصطلح، أن أحدهما يطارد الآخر بذاته في محل واحد من جهة واحدة وفي زمان واحد. المتضايفان كما تحصل من التقسيم، يعني من تقسيم التقابل إلى أربعة أقسام، أمران وجوديان لا يعقل أحدهما إلا مع تعقل الآخر. طبعا مرادنا من المتضايفان ماذا؟ إضافة الأبوة وإضافة البنوة حسب تحقيق السيد العلامة في المرحلة السادسة. ليس المقصود من المتضايفان زيد وعمر، هما معروضي الإضافة، موضوعي الإضافة، لا هما هو لا ليس هما نفس الإضافة ومن مقولة الإضافة. فهما أي المتضايفان كالأبوة والبنوة، كالفوقية والتحتية، كالعلو والسفل، على نسبة متكررة، لأن أحدهما ينتسب إلى الآخر والآخر أيضا ينتسب إلى الأول. لا يعقل أحدهما إلا مع تعقل الآخر المعقول به. لماذا؟ لوجود نسبة متكررة. ولذلك يعني لكون هناك نسبة متكررة بينهما يمتنع اجتماعهما في شيء واحد من جهة واحدة. لماذا يمتنع؟ وجه الامتناع ما ذكره سابقا سيد العلامة هنا يصرح به، لاستحالة دوران النسبة بين الشيء ونفسه، لأن مقتضى فرض النسبة أن بين الطرفين النسبة هناك تغاير وإثنينية، وبين الشيء ونفسه وحدة وعينية، ووحدة وعينية تنافي قيام النسبة بطرفين متغايرين. طب هناك إشكال ذكر على هذا التقابل التضايف، الإشكال الذي ذكر هذا الإشكال، قالوا بأنه المتضايفان حسب هذا البيان من أقسام التقابل، قسمنا التقابل إلى أربعة أقسام: المتناقضان والمتضايفان والملكة وعدمها والمتضادان. ومن جهة ثانية نفس المتقابلان، المقسم هو من أقسام التضايف، لأن المتقابلان وهو المقسام شنو المقصود منهما؟ يعني الشيئان اللذان كل واحد منهما يقابل الآخر ويطارد الآخر، يعني نسبة متكررة، نسبة متشاكلة الأطراف، كما ذكرنا في أقسام الإضافة قلنا أن الإضافة تارة متشاكلة الأطراف وتارة مختلفة الأطراف، هنا متشاكلة الأطراف. المقصود من المتقابلان في مقسم هذه الأقسام الأربع الشيئان اللذان يطرد كل واحد منهما الآخر على حد سواء. إذن المتقابلان المقسم هو من أقسام التضايف، والمتضايفان والتضايف هو من أقسام المتقابلان، وهذا باطل. كيف يكون الشيء مقسما لقسم من أقسامه، أو قسم من أقسام الشيء يكون مقسما للشيء؟ لا يمكن ومحال. هذا حاصل الإشكال. في الجواب عن الإشكال نقول أنه هناك فرضان ولحاظان، تارة نقول المتقابلان ينقسمان إلى أربعة أقسام، يعني المتقابلان المقسم وتحتهما أربعة أقسام: التضاد، التناقض، التضايف، والملكة وعدمها. مقصودنا من المتقابلين أو المتقابلان في المقسم المتقابلان بالحمل الشائع، يعني مصداق المتقابلين ينقسم إلى أربعة أقسام: تارة مصداق المتقابلين متناقض، تارة متضاد، تارة متضائف، وتارة ملك وعدم. مرادنا من المتقابلان من المتقابلين اللذين هما من مصاديق المتضائفين، مقصودنا من المتقابلين هنا هو مفهوم المتقابلين. مفهوم التقابل والمتقابلين يقع من مصاديق المتضائفين، لأن هذا المفهوم مشتمل على نسبة متكررة بين الشيئين، إذن لا تنافي بينهما. المتقابلان اللذان مقسم للأربع الأقسام الأربعة، هناك المقصود من المتقابل التقابل بالحمل الشائع، المراد من التقابل الذي مصداق من مصاديق المتضايفين، المراد منه التقابل بالحمل الأولي، يعني مفهوم التقابل، مثل ما ذكرنا سابقا في المرحلة الثانية والثالثة، كان ذكرنا قلنا الجزئي بالحمل الشائع جزئي، الجزئي بالحمل الأولي كلي، الجزئي بالحمل الأولي يعني مفهوم الجزئي من مصادق الكلي، الجزئي بالحمل الشائع يعني مصداق الجزئي جزئي. إذن لا يمنع أن يكون مفهوم من حيث كونه مفهوما داخلا تحت مفهوم آخر، من حيث كونه مصداقا يقابل ذلك المفهوم.
الجزئي من حيث كونه مفهوما يدخل تحت الكلي، من حيث كونه مصداقا يقابل الكلي لا مانع منه. هنا نقول التقابل إن لاحظناه بصفة أنه مصداق وبالحمل الشائع يقع مقسما للأقسام الأربع. التقابل إن لاحظناه بصفة مفهوم من المفاهيم، هم مفهوم التقابل من مصاديق متضايفة. إذا لا مانع أن يكون مفهوم الشيء من أقسام الشيء، ولكن مصداقه مقسما لتلك الأقسام. هذا حاصل الإشكال والجواب. وقد أورد على كون التضايف أحد أقسام التقابل الأربعة بأن مطلق التقابل من أقسام التضايف. مطلق التقابل يعني التقابل مع قطع النظر عن أقسام الأربعة، يعني ما يشمل جميع الأقسام الأربعة. التقابل بما هو تقابل من أقسام التضايف، إذ المتقابلان بما هما متقابلان متضايفان، يعني بينهما نسبة التطارد متكررة، فيكون عد التضايف من أقسام التقابل من قبيل جعل الشيء قسما لا قسيما. هذا خطأ في التصحيف، جعل الشيء قسما لقسمه، وهذا باطل. الشيء إذا هو مقسم لا مقسم، لا 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 خطأ. إذا كان وضح العبارة، جعل الشيء قسما لقسمه، الشيء إذا كان هو مقسم بعد لا يكون قسما لقسمه، يعني لا يكون مصداقا لقسم من أقسامه. ولكن حقيقة هنا هكذا صار، التقابل هو مقسم للتضايف والتضاد والتناقض، ولكن من جهة أخرى التقابل قسم لقسمه، يعني قسم من التضايف، مصداق من التضايف، لأن التضايف إلى أقسام كثيرة، تارة التضايف بالفوق والتحت، تارة بالأبوة والبنوة، وتارة التضايف بالمتقابلين. وأجيب عنه بأن مفهوم التقابل من مصادق التضايف. مفهوم التقابل تقدرون تخلون مكانه التقابل بالحمل الأولي، أن التقابل بالحمل الأولي من مصادق التضايف. مقصودنا الحمل الأول يعني مفهومه، مفهوم التقابل من مصادق التضايف صحيح، ومصداق التضايف الذي هو قسم من أقسام التقابل، من أقسام التقابل، ولكن من أقسام التقابل بالحمل الشائع. ومصاديق التقابل يعني هنا التقابل لاحظناه في المقسم بصفة المصداق لا بصفة المفهوم. فالقسم من التضايف يعني فالتقابل الذي يعد قسما من التضايف هو مفهوم التقابل، يعني التقابل بالحمل الأولي. والقسم له، هذا مو قسيم له، هذا خطأ أيضا. والقسم للتقابل، والمقصود يعني الذي يكون قسما من التقابل هو مصداقه، أي مصداق التضايف، حيث إن مصداق التضايف يكون قسما من التقابل. والقسم له، أي والقسم للتقابل هو مصداقه، أي مصداق التقابل. والمقصود من مصداق التقابل هنا ماذا؟ هو التضايف، لأن التضايف مصداق من المصاديق الأربعة للتقابل. وكثيرا ما يكون المفهوم الذهني فردا لمقابله كمفهوم الجزئي الذي هو فرد للكل، فالجزئي بالحمل الأول كلي ومقابل له، أي للكل، لأن الجزئي بالحمل الشائع يعني مصداقه يقابل الكل، ومقابل للكل يعني بالحمل الشائع باعتبارين، يعني تارة نلاحظ الجزئي حسب مفهومه فهو داخل في الكل، تارة نلاحظه حسب مصداقه فهو يقابل الكل. فلا إشكال
الوكالة لأنه باعتبارين. ومن أحكام التضايف أن المتضايفين، هذا تكرار لما تقدم، متكافئان وجودا وعدما، ذكرنا هذه الأحكام في مقولة الإضافة، وقوة وفعلا، فإذا كان أحدهما موجودا فالآخر موجود بالضرورة، وإذا كان أحدهما معدوما فالآخر معدوم بالضرورة، وإذا كان أحدهما بالقوة أو بالفعل فالآخر كذلك بالضرورة، مثل الأبوة والبنوة، إذا كانت إحداهما بالقوة الأخرى بالقوة، إحداهما بالفعل الأخرى بالفعل، إحداهما موجودة الأخرى أيضا موجودة. ولازم ذلك، يعني لازم هذا الاشتراك في الأحكام، أنهما معاني، يعني دائما معان، لا يتقدم أحدهما على الآخر لا ذهنا ولا خارجا. ولكن مع الالتفات إلى هذه النكتة، ليس الالتباس، أن مقصود السيد العلامة من المتضايفين إضافتين لا معروضي الإضافة. نعم، بين زيد وعمر لا يوجد أي تعقل وتوقف، أنا أقدر أعرف زيد وعمر أصلا ما أعرفه، فأصور زيد بدون عمر، ولكن إضافة الأبوة من زيد تلازم إضافة البنوة من عمر، فإن إضافة الأبوة من شيء إلى شيء آخر لا يعقل إلا مع إضافة البنوة من ذلك الشيء الآخر بالنسبة إلى الأول. ومقصود السيد العلامة هذا، لا يتقدم أحدهما على الآخر لا ذهنا ولا خارجا، يعني إضافتان نسبتان لا يتقدم أحدهما على الآخر، لا أن موضوع أحدهما لا يتقدم على موضوع الآخر، ماكو مانع أن يتقدم أحدهما على الآخر ذهنا أو خارجا. زيد والد عمرو، ولكن زيد عمره 50 سنة وعمر عمره سنة واحدة، فزيد قبل 49 سنة كان موجودا قبل عمر، ماكو مانع منه، ولكن إضافة الأبوة والبنوة معا، هذا هو المقصود حسب رأي العلامة. هذا تمام الكلام في تقابل التضايف، والحمد لله رب العالمين.